بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال: باب نكاح المحلل. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المحلل والمحلل له. قال: رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، والخمسة إلا النسائي من حديث علي رضي الله تعالى عنه مثله. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. قال: رواه ابن ماجه. لا يزال المصنف المجد بن تيمية رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل النكاح، وكان آخر ما انتهينا إليه في دروس ماضية ما يتعلق بنكاح المتعة، وعرفنا أن نكاح المتعة محرم، وأنه قد نسخ بعد أن أبيح للحاجة، وأن إباحته كانت يعني إما امتدت إلى عام فتح مكة وفي أوطاس، وربما كانت في غزوة خيبر لكنها بعد ذلك نسخت. وعرفنا أن ما جاء من الأحاديث مما يشعر بأن هذا النكاح كان باقيا، وأنه امتد إلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وأن عمر رضي الله عنه هو الذي منعه، فهو قول مرجوح، إذ الراجح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه في يوم فتح مكة، يعني في سنة فتح مكة، وأكد تحريمه في يوم حجة الوداع. وأما إن كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم ذلك التحريم، وأنهم وقع منهم شيء من ذلك يعني في وقت الحاجة كالغزوات ونحو هذا، فإن هذا لا يبطل النكاح، لا يبطل التحريم الأول. وإنما وقع من عمر رضي الله عنه أنه قال: متعتان يعني حرمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو متعتان أحلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرمهما، وفي بعض الروايات أنا أحرمهما، إنما أراد بذلك متعة الحج ومتعة النكاح. أما متعة النكاح فإن النبي هو الذي تولى تحريمها، وأما متعة الحج فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يمنعان منها، ويريان أن سفر الرجل من بلده مرة للحج ومرة للعمرة هو الأليق والأنسب والأكمل، ولذلك كان يمنع من يستطيع أن يأتي بالحج تارة وبالعمرة تارة، يمنعه أن يجمع بينهما في نسك التمتع. هذا ما ينقل عن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة، وإن كان عمر رضي الله عنه إنما أكد تحريم المتعة واعتبر ذلك بمثابة الوقوع في المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وإنما كان ذلك في زمن الشدة، وكان ذلك في زمن الحاجة، وبعد أن يسر الله على المسلمين، وبعد أن وسع عليهم وأجرى على أيديهم الأموال، وكانت لهم السبايا فيما يغنمونه من الحروب، لذلك حرم عليهم نكاح المتعة. وكنا قد وقفنا في الشرح فيما يتعلق بنكاح المتعة عند قول الشارح رحمه الله، قال: كيف والجمهور من الصحابة رحمهم الله قد حفظوا التحريم؟ وهذا فيه رد على الرافضة الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ثبوتا قطعيا بإباحة المتعة، ولم يثبت ثبوتا قطعيا منع المتعة، ولذلك هم على ما ثبت يقينا حتى يزول بيقين آخر. قال: كيف والجمهور من الصحابة رحمهم الصحابة رضي الله عنهم قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا، حتى قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. فكأنه اعتبر من يتزوج متعة بعد التحريم هو بمثابة من يقع في الزنا. قال: وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث، يعني وجود هذه الأحكام الثلاثة أبطلت نكاح المتعة لأنه يخالف هذه الأحكام الثلاثة. أولها الطلاق، لأن نكاح المتعة لا يستوجب طلاقا ولا يتوقف على طلاق، وإنما يتعاقد الرجل والمرأة على أمد، فبمجرد ما ينتهي الأمد يتفرقا دون طلاق، وهذا أمر يتنافى مع الشريعة الإسلامية، لأن من مبادئ الشريعة الإسلامية أنهم يجتمعون على كلمة الله ويتفرقون بكلمة الله وهي الطلاق المشروع. إذن فوجود نظام الطلاق في الإسلام كاف في إبطال نظام المتعة، وهكذا نظام العدة، فإن المرأة المدخول بها إذا طلقها زوجها لا بد وأن تعتد، كما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وكما قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وأما نكاح المتعة فلا عدة فيه، وكل الذي يستوجبه ما ذكره الفقهاء من الاستبراء، يعني أنه ينتظر إلى أن تحيض المرأة حيضة واحدة، ثم إذا طهرت لها أن تتزوج بعد ذلك بنكاح متعة. إذن فنظام العدة يبطل نظام المتعة. وهكذا الأمر الثالث، قال: الميراث، لأن نظام نكاح المتعة لا ميراث فيه، بمعنى أنه لو تزوج الرجل امرأة زواج متعة ثم توفي الرجل أو توفيت المرأة لا يرثها ولا ترثه، وهذا يتنافى مع نظام الميراث، لأن الله تعالى أوجب للزوجين حقا في الميراث، فللزوجة الربع أو الثمن إذا توفي زوجها إن لم يكن له ولد أو كان له ولد، وللزوج النصف أو الربع إذا ماتت المرأة وكان له أو لم يكن له ولد أو كان له ولد. فهذه الأنظمة التي جاءت في كتاب الله والتي جاءت في السنة وهي متواترة والعمل عليها كل واحد منها كاف في إبطال نكاح المتعة. قال أخرجه الدارقطني وحسنه الحافظ، يعني الحافظ ابن حجر حكم على هذا الحديث بالصح بالحسن. هدم المتعة فهي مفعول مقدم، الطلاق والعدة والميراث، معنى أن هدم الميراث والطلاق والعدة المتعة. قال ولا يمنع من كونه حسنا كون في إسناده مؤمل ابن إسماعيل أو مؤمل ابن إسماعيل، قال لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن. هذا الكلام كأن الإمام الشوكاني يرد على من تعقب تحسين الحافظ لهذا الحديث بأن فيه مؤملا ابن إسماعيل، قال هذا لا يمنع لأن مؤمل ابن إسماعيل إذا توبع يقبل خبره، ولذلك الحديث يعتبر حديثا حسنا بتعدد طرقه، إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن، يعني كما هو شأن الحديث الحسن لغيره، فأصله فيه ضعف لكنه إذا توبع هذا الضعيف ينجبر الضعف ويرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره. قال وأما ما يقال من أن تحليل المتعة مجمع عليه، هذا أحد الأدلة العقلية التي استند إليها القائلون بجواز المتعة، وهم الرافضة وهم الاثنى عشرية وهم الإمامية، لأنهم انفردوا بهذا القول، وسائر أهل القبلة قالوا بتحريم نكاح المتعة. قال وأما ما يقال من أن تحليل المتعة مجمع عليه، والمجمع عليه قطعي، وتحريمها مختلف فيه، والمختلف فيه ظني، قال والظني لا ينسخ القطعي. إذن فيبقى نكاح المتعة مباحا، هذا تتمة الجواب. قال فيجاب عنه يعني بأجوبة، أولا بمنع هذه الدعوة، معنى منع هذه الدعوة يقال لهم دعواكم أن التحليل مجمع عليه غير مسلم، بمعنى استمراره لا بمعنى أن هذا التحليل لم يكن، يعني العلماء مجمعوا بأن نكاح المتعة كان ثم نسخ، فإذا هو شيء كان وانتهى، ولذلك لا يقال إنه مجمع على تحليله، ولذلك هذه الدعوة لا تسلم. قال فيجاب عنه أولا بمنع هذه الدعوة، أعني كون القطعي لا ينسخه الظني، وهذه أيضا قضية أصولية، لأن من جمهور أهل العلم وكثير منهم يرون أن الدليل الظني يعني الذي ثبت بخبر الآحاد له أن ينسخ القطعي، يعني الذي ثبت بدليل قطعي، ولذلك من أهل العلم من يرى نسخ السنة بالقرآن، من يرى نسخ القرآن بالسنة، من يرى نسخ القرآن بالسنة والعكس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في ما يتعلق بالوصية مع أنها كانت في كتاب الله، حيث قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فلما نزلت آية المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث؟ فنسخ الوصية للوارث، مع أن القرآن ما نص على ذلك، وأهل العلم يرون أن الناسخ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وليست الآية، ولهذا النسخ نسخ القطعي بالظني جائز. فهذه الدعوة التي ذكروها من أن نكاح المتعة قطعي وأنه نسخ بظن وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم فدعوى مردودة. نحن نقول إن نكاح المتعة ثبت بدليل ظني وهو بالسنة، حيث رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتمتعوا ثم نهاهم عنها، فإذا هي مسألة لا تعدو أن تكون ظنية، ظنية في ورودها وظنية في إيه؟ في نسخها، والظن ينسخ الظن. وما استند إليه، لأن القائلين بإباحة نكاح المتعة استندوا إلى قراءة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فما استمتعتم به منهن قالوا إلى أجل فآتوهن أجورهن. قالوا: وهذه القراءة تدل على أن نكاح المتعة ثبت بالقرآن، فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن، وأنها قراءة ابن مسعود وقراءة أبي بن كعب، ولذلك إذن هي قطعية، ونازع أهل السنة والجماعة على قطعيتها. قالوا: إن هذه القراءة ليست سبعية ولا متممة للعشرة. نعم هي قراءة يعني من الأربع عشرة، لكنها في نظر القراء شاذة ولا تصلح أن تكون قرآنا لعدم تحقق شروط القراءة المتواترة فيها. وشروط القراءة المتواترة يذكرها العلماء، يقولون ثلاثة شروط: أولها أن يثبت بها سند صحيح، وهذه القراءة وإن ثبت بها سند صحيح لكن لم يتوفر فيها سائر الشروط. والشرط الثاني أن تكون موافقة لرسم المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه، كتب في زمن عثمان، وهذا محل المخالفة، فإنها ليست موافقة لرسم المصحف، ما كتب في مصاحف عثمان هذه الزيادة، وهي قوله إلى أجل. والشرط الثالث أن تكون موافقة لوجه من وجوه العربية، وهذا شرط قد يكون متحققا. محل النزاع كونها مخالفة لمصحف عثمان رضي الله عنه، ولذلك هي تحمل على أنها من خبر الآحاد، على أنها من خبر الآحاد، وقد نسخت، وخبر الآحاد ينسخه خبر الآحاد، إذن هي ليست قطعية وإنما هي ظنية الورود، ولذلك نسخت بالظن. من ادعى اجماع الصحابة؟ لان ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بها، فهذا خارق للاجماع. إيه هذا حتى يثبت تراجعه، لأنه ابن عباس كان يرى أنها للحاجة، وهو إن كان تراجع تراجعه فقط في أنها ليست مطلقة وليست لكل شخص، وإنما هي لمن يضطر إليها. هذا يعني ما يعرف بالرأي ابن عباس رضي الله عنهما. فلذلك ما نستطيع أن نقول إن إجماع الصحابة، لكن جمهور الصحابة كافي. الولد يرث، لأنه هذا أمه وأبوه، لكن هم لا يتوارثان. قال: فيجاب عنه أولا بمنع هذه الدعوة، يعني كون القطعية لا ينسخ الظنية، فما الدليل عليها؟ يعني على أن الظني لا ينسخ القطعي، ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين. يقول: مجرد كونها مذهب الجمهور، يعني اللي هو التحريم، يرى أنه غير مقنع لمن قام في مقام المنع، لأنه يرى أنه ند للجمهور يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين، وثانيا لأن النسخ بذلك الظني إنما هو الاستمرار، استمرار الحل للنفس، لا لنفس الحل. نحن ما نازعنا في أصل الحل، والجمهور يرون أن نكاح المتعة قد كان مشروعا، لكن محل النزاع هو بقاؤه، فالجمهور يرون أنه قد نسخ، وهؤلاء يرون أنه مستمر. إذن لا يقال إن استمراره قطعي، أيضا استمراره ظني لورود أحاديث تخالفه وتمنع من بقائه، لذلك ينتهي إلى كونه ظنيا، فعندئذ يطرأ عليه النسخ بالظن. لا، ما هي متواتر، لأن الأحاديث محدودة، ثلاثة أحاديث وأربعة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث علي وحديث سهل بن سعد الساعدي وحديث سلمة بن الأكوع وحديث سمرة، هاي هذه الأحاديث الواردة في النهي، فهي ليست متواترة. قال: وأما نعم، وثانيا بأن النسخ بذلك الظني إنما هو الاستمرار، إنما هو الاستمرار الحلي لا لنفس الحل، والاستمرار ظني لا قطعي. وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأبي بن كعب رضي الله عنهم وسعيد بن جبير رحمه الله، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فليست بقرآن، عند مشترطي التواتر، يعني في القرآنية، وهؤلاء رواياتهم ليست متواترة، ولا سنة لأجل روايتها قرآنا، يعني ولا نعتبر قراءتها من باب السنة، لأنها تعتبر شاذة لمخالفتها ما هو أشهر ولمخالفتها ما هو أحفظ، فيكون من قبيل تفسير الآية. يعني إن قراءة أبي وابن مسعود وابن عباس تكون على سبيل التفسير، وهذا التفسير قد نسخ بالنصوص الواردة بالنسخ، وليس ذلك بحجة. وأما عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما تقرر في الأصول. وبهذا يرد على من قال ببقاء العمل بأحاديث نكاح المتعة بأنه منسوخ وبأنه مردود وبأنه قد توقف العمل به لما جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم نكاح المتعة. لا، حتى لو قلنا انها بدرجة السنة فالسنة نسختها، احاديث السنة جاءت لان احاديث السنة فيها هذا المعنى وزيادة، لان فيها هذا المعنى معنى الاباحة وفيها زيادة وهو النهي، وهذه الزيادة خلت من الآية، لان الآية كل الذي قالت فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، على قراءة الجمهور المراد بالاستمتاع الدائم اللي هو الزواج غير المحدد وقته، لأن الرجل يستمتع بأهله مدى مدة الزوجية. فهذا القيد وهو قوله ما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، هذا القيد نسخ بالنصوص الواردة في استمرارية النكاح. نعم، نحن قلنا قراءة الصحابي الشاذة تنزل منزلة السنة على أنه يعني خبر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم كتفسير للمراد، لكن هذا التفسير للمراد يخضع للنسخ وللإحكام، فإن بقي فيكون حكما فيكون دليلا محكما كما جاء في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، جاء في بعض القراءات متتابعات، ولذلك أخذ به الجمهور وجعلوه شرطا في الصيام بالنسبة للكفارة أنه يصوم ثلاثة أيام متتابعات، قالوا لأن هذا التفسير أو هذه الإضافة وإن لم تثبت قرآنيتها إلا أنها في دائرة السنة، والسنة تقيد المطلقة في كتاب الله. وهنا قالوا نحن لا نقول انها ليست، يعني ننفي صحة نسبتها الى ابن عباس وابن مسعود وابي، نقول نعم هي ثابتة عنهم وهي بمثابة خبر الواحد، لكنها يعني هذه هذا القيد الذي دل على أن هذه الآية نزلت في نكاح المتعة قد نسخت بالنصوص التي جاءت تدل على نسخها. واضح؟ ثم قال رحمه الله باب نكاح المحلل. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، يعني من رواية ابن مسعود. قال وروى الخمسة، هذا معنى قوله والخمسة إلا النسائية، يعني رووا هذا الحديث بهذا اللفظ لكن من حديث علي، يعني من مسند علي، فكأن الحديث روي من مسندين، من مسند ابن مسعود رضي الله عنه ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فحديث علي يشهد لحديث عبد الله بن مسعود. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ ومعنى التيس المستعار يعني التيس بالشخص الذي شبه بالتيس الذي يستعيره صاحب العنز وصاحب الغنم ليطرق هذا الفحل الغنم كي تحمله. فقال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم المحلل بالمحلل بأنه التيس المستعار، وكان هذا أمرا يلجأ إليه بعض الناس. يطلق الرجل امرأته طلاقا باتا، طلاقا لا رجعة فيه، ثم يحتاج إلى أن يراجع المرأة. وقد جاء في كتاب الله تعالى من قوله: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لهن، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن فإن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. في هذه الآيات بين الله أحكام الطلاق، وأن الأصل في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته مرة بعد مرة إلى أن يفرغ من يستنفذ العدد الذي أعطي له وهو 3، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد، يعني من بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. وهذا النكاح تنكح زوجا غيره يعني يبيحها له للأول، تنكح زوجا غيره أي تتزوج زوجا غيره غير الزوج الأول. وهذا النكاح بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا بد أن تكون فيه معاشرة زوجية، ولا يكفي فيه العقد. وكل لفظ النكاح الذي جاء في كتاب الله محمول على العقد إلا في هذه الآية: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله لما جاءت المرأة تريد أن ترجع إلى زوجها الأول واعتذرت عن استمرارها مع الزوج الثاني لأنه يعني لا إرمة له في النساء، فقال لها: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فبين أن المراد ب النكاح في هذه الآية المعاشرة والوطن. إذن لو أن إنسان طلق رجل امرأته 3، ثم طلب منه أن يتزوج المرأة ليحللها للزوج الأول كي تعود إليه، فهذا هو الذي يسمى بالتيس المستعار. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، ومعنى بالتيس يعني بمثل من يكون له زرائب أو زريبة فيها من الغنم، وقد لا يكون فيها من الفحول التي تطرق الأغنام لتحمل، فيذهب ويستعير من جيرانه وممن عنده هذه الفحول لتطرق أو تطرق غنمه. وهذا أيضا شبيه بما مر بنا في أحد وجوه الأنكحة التي كانت في زمن الجاهلية، وهو الذي يسمى بنكاح الاستبضاع. فإن الرجل كان وكان يعني إذا رأى في نفسه دناءة ورأى أنه أدنى من غيره من الناس وأحس بأنه لا يساوي غيره من الرجال، وأن في بعض الرجال كمالا وفي بعض الرجال يعني مزية، كان لا يتورع إذا ما جرى الدم على امرأته دم العادة، فإذا طهرت يمسك عنها ثم يبعث بها، يعني بعد اتفاق بينه وبينها أو بينه وبين من سيبعث بها إليه، يبعث بها إلى غيره لتستبضع منه، يعني ليعاشرها حتى إذا ما حملت وأحست بأن حملت من هذا الرجل عادت إلى زوجها ليتابع مسألة الحمل إلى أن تلد. وكان ثم إذا ولدت نسب الولد إليه، وكانوا يفعلون ذلك يستنجبون بذلك الأولاد، يريدون نجابة الولد، يريدون أن يتكون هذا الولد من هذا الرجل يحمل صفاته وخلاله. فهذا أيضا فيه استبضاع وفيه استلاف وفيه ما في التيس المستعار، فيه إعارة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يباشر هذا العمل جعله بمثابة التيس المستعار، ولما كان العمل منكرا وكان محرما وهو من الكبائر لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، فقال لعن الله المحلل والمحلل له. وليس المراد هنا به نكاح الاستبضاع، وإنما المراد أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا ثم يريد أن يرجع إليها وتريد أن ترجع إليه. قد تكون هناك أسباب، ومع الأسف الشديد يعني في أيامنا هذه يوجد من يبرر لمثل هذه المواقف، يقول هناك أسباب إنسانية، الرجل والمرأة عاشا زمنا طويل وأنجب أولاد عندهم 4، 5، 6، 7 أو أكثر أو أقل، والحياة لا تستقيم في تربية الأولاد إلا باجتماعهما، لكنهما متهوران، كل يوم يختلفان وكل يوم يتشاجران، وربما يعني وقع منهما ما يؤدي إلى إنهاء هذه العلاقة الزوجية فيطلق الرجل المرأة. وقد تكون المرأة كلما اختلف تظن أنه بوجود هذه الأولاد تستطيع أن تمسك بزمامه وأن تخضعه وأن فتقول له طلقني، ويستجيب ويطلقها إلى أن يطلقها ثلاثا، وربما طلبت منه أن يطلقها بالثلاث فيفعل في زمن تهور وفي حالة يعني سفه، ثم بعد ذلك تذهب السكرة وتأتي الفكرة ويقول زوجتي وأم أولادي وأنا لا أصبر عنها، وكيف يحدث، من يربي الأولاد، وما إلى ذلك مما نشاهده ونسمعه من يبدون الأعذار وأنه يحبها وأنه لا يعيش بدونها وما إلى ذلك. فإذا حيل بينهم وبين الرجوع لأنه تحقق فيهم قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده، ماذا يفعل؟ يلجؤون إلى التحليل، يذهب الرجل ويتفق مع شخص ما، خصوصا إذا كان هذا الشخص يعني ممن يظنون فيه أنه أبله وأنه تغريه الأموال وأنه لا إربة له في النساء وأنه يطلبون منه أن يعقد على هذه المرأة ويتزوجها يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع، يعني بحسب ما يرتضون، ثم يطلقها بعد ذلك وتعود بعد انتهاء عدتها إلى الزوج الأول. هذه المسائل قد تفعل باتفاق، وأهل العلم مطبقون على أنها إن فعلت باتفاق فإنها يتحقق فيها الوعيد وأن من شارك في ذلك تلحقه لعنة الله، وهذا معنى قوله لعن الله المحلل والمحلل له. لكن بعضهم قد لا يتفق مع الزوج الثاني، لا يكون اتفاق وإنما فيه إغراء، قد تغري المرأة الرجل سواء كان جار أو غير ذلك، يعني ييسرون له أمر الزواج ويتزوج الرجل عن غفلة، وبعد أن يدخل بالمرأة يبدأ تغير المرأة تتغير، وربما لعنته وشتمته وضربته وربما أفسدت عليه حياته كي يطلقها، لأنها لا تريد الاستمرار معه، وقد تصرح تقول له أنا ما أريدك أصلا، أنا لا أريدك أن تبقى معي، أنت كذا أنت كذا، إلى أن تطلقه. فهذه المرأة تستحق من الله هذه اللعنة، لأن هذا الفعل الذي فعلته إنما كان هدفه التحليل. وقد لا يلحق الرجل هذا الحكم لأنه ما كان على اتفاق وما كان عن علم. فالشاهد أن الوعيد إنما يتحقق فيما لو كان هذا الأمر مدبر، وفيما كان لو كان هذا الأمر متفق عليه، وفيما كان فيما لو كان هذا الأمر يعني فيه اتفاق، سواء كان مباشر أو غير مباشر. لكن بقيت حالة يذكرها أهل العلم، رجل له صديق تشاجر مع زوجته وكذا وطلقها ثلاثا، وكما ذكرنا إن هناك عبء وهناك تركة ومشكلة وأولاد وأطفال، وأن الزوجين يعني لا يزال كل واحد منهما متعلق بالزوج الآخر، وأراد هذا أن يكرم صديقه أو أراد أن يعني يرد جميلا لأخيه ويبقى معها أيام ثم يطلقها كي إيش؟ كي تعود إلى زوجها الأول، ويزعمون أنهم يفعلون ذلك نخوة، ويفعلونه مروءة، ويفعلونه من باب الإحسان، وهو في حقيقته ليس فيه يعني أي اتفاق بين الزوجين أو بين الرجل الثاني والزوج الأول أو بين الزوج الثاني والمرأة، لا اتفاق في ذلك. هل يصح هذا الفعل أو لا؟ وهل يعتبر هذا من المكرمات وهل يعد هذا مما يثاب عليه الإنسان أو أنه يشمله اللعن؟ هذه أيضا مسألة نازع فيها أهل العلم، وبعضهم يرى أنها لا بأس بها، بل ربما رأوا أنها يعني من ما يتوافق مع مقاصد الشريعة، وأنها من باب الإحسان والبر، وأنها من باب التعاون على الخير، وأن صاحبها قد يثاب. وبعضهم ذكر في ذلك قصصا مما ذكر في ذلك، قصة تروى عن الإمام الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما، أنه تزوج امرأة كان زوجها قد طلقها، وتزوجها على نية أن تبقى معه، لكن أحس أن كل واحد من الزوجين لا يزال محتفظا بمكانة وتقدير ومحبة للآخر، فما كان منه إلا أن طلق المرأة بعد الزواج ثم رجعت إلى زوجها. لذلك أهل العلم قالوا إن الصورة التي ورد فيها النهي والتي ورد فيها التحريم ليست كل صور التحليل، وإنما التحليل المقصود العقد المبني على نية التحليل، هذا هو الممنوع، وما عداه فلا. وبعضهم حمل الحديث على إطلاقه وعلى عمومه، قال هذا الحديث يرد في كل تحليل، لأن التحليل ليس خاصا فقط بالزواج، قد يكون التحليل أيضا في باب البيع والربا، قد يكون التحليل في مسألة الرهان، فكل ما يدخل به لإباحة أمر كان محرما يسمى تحليلا. نعم. يقول مسألة تحليل البيع والشراء كيف تتم؟ قد تكون هناك بعض الصور لا يجوز فيها بيع، أو أن رجلا حلف أن لا يبيع فلان، أقسم بالله أنه لا يبيع، أو حلف بطلاق أنه لا يبيع، فيأتي شخص ويشتري هذه السلعة ثم يبيعها على الشخص الآخر، فدخوله بين البائع والمشتري بالشراء صار ضربا من ضروب التحليل. على كل حال، الظاهر أن إيراد هذا الحديث في كتاب النكاح إنما قصد به الصورة الأولى، وهي من يتدخل بين زوجين حرم التزاوج بينهما بسبب استكمال الطلقات، أن يدخل ويتزوج المرأة بقصد أن يبيحها ويحلها للزوج الأول، لكنه لو تزوج بقصد الاستمرار في الزواج ثم عرض له أن يطلقها دون اتفاق فهذا أمر جائز ومباح، أما ما جرى فيه اتفاق سواء كان بعوض أو بغير عوض أو غير ذلك فكله ممنوع محرم. يقول هل هناك فرق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق؟ نقول نعم، الجواب هناك فرق، لأن النكاح بنية الطلاق ليس مسمى في العقد، غير مسمى في العقد، وهذه النية من جهة واحدة نية الزوج، على أنه يتزوج هذه المرأة لزمن ثم يطلق. أما نكاح المتعة فيشترط في العقد يزوجه لمدة شهر، لمدة 20 يوما، وينتهي هذا العقد بالمدة ولا يقبل الزيادة. أما النكاح بنية الطلاق هذا أمر يعود إلى الزوج فقط، خصوصا إذا لم يسمى في العقد، لأن نحن قلنا إذا سمي في العقد عومل معاملة نكاح المتعة. أما إذا لم يسمه الشخص وأضمره في نفسه وقال أنا ما دمت باقي في هذه البلد هذه المدة أتزوج المرأة وإذا أردت السفر أطلقها، فهذا هو فرق، وفرق جوهري يبيح الأول إلا هو الطلاق الزواج بنية الطلاق، ويمنع الثاني الذي هو نكاح المتعة. نعم. ها الولد ما يجبر أمه ترجع لأبيه، وقد حرم الله بينهما الرجوع. إذا كانت إيه؟
الزوج الثاني يعني دخل فيها ثم الولد أجبر أمه.
الولد ما يجبر أمه، لأن الأب هو الذي يرغب في الزواج ويعود مرة ثانية. زواج الرجل الثاني بإقناع من الأولاد هذا مو هو التحليل، وإنما التحليل زواج الرجل الثاني الذي تزوج ثم طلق من أجل أن يرجع الأول، هذا هو المحلل. فهمت؟ هذا لا بأس إذا كانت المسألة ما تمت أساسا من باب التحليل، يعني ما ذهب الولد إلى رجل وقال له تعال تزوج أمي لخمس أيام أو لشهر أو لسنة وبعدين طلقها كي تعود إلى أبي. إذا فعل الولد ذلك يكون محلل يشمله اللعن، وإن كان غرضه مصلحة أمه وأبيه، لكن لو ترك الأمر صدفة هذا هو المباح، وأما ما يجري فيه الاتفاق فهذا إيه لا يجوز مهما كانت الأسباب والظروف. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له، يعني لعن كل منهما لأن هؤلاء فعلوا أشياء تتعنافى، ولأنهم يرتكبون ويقومون بحيل يعملونها من أجل تحريم تحليل ما حرم الله. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي، وحكم الترمذي بصحته، والحديث قال رواه الخمسة يعني أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة إلا النسائي من حديث علي. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم أي ألا أدلكم على ما ينبغي أن يوصف بأنه التيس المستعار، والتيس هو الذكر من الغنم، والمستعار يعني الذي يستعيره صاحب الغنم كي يطرق الغنم. قالوا بلى يا رسول الله يعني أخبرنا. فقال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث قال حديث ابن مسعود رضي الله عنه، نحن رأينا أن الترمذي صححه، قال صححه ابن القطان أيضا، وابن دقيق العيد صححه وقال هو على شرط البخاري. قال وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق يعني في مصنفه، فيكون هذا زيادة على من ذكر في التخريج. قال وطريق ثالثة أخرجها إسحاق بن أسحاق أخرجها إسحاق في مسنده، والمراد به إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد رحمه الله. قال وحديث علي، هذا ما يتعلق بحديث ابن مسعود فهو حديث ثابت. قال وحديث علي صححه ابن السكن في الكتاب الذي ألفه وجمع فيه الأحاديث التي حكم بصحتها فسمي صحيح ابن السكن. قال أخرجه ابن السكن وأعله الترمذي. قال وأعله الترمذي فقال روى مجالد عن الشعبي عن جابر وهو وهم انتهى. روى مجالد عن الشعبي عن جابر قال وهو وهم. روى مجالد يعني الإمام الترمذي لما ذكر حديث ابن مسعود أشار إلى أن في الباب عن علي، وهذه الرواية عن علي عن جابر عن علي، وقال هي وهم. ومجالد هذا روى عن الشعبي، فكأنه ذكر طرفا من الإسناد، هذا الذي يبدو لي. والنسخة اللي عندكم ايش تقول؟ روي عن مجالد. لأن الترمذي هنا يذكر العلة، وهذا الأسلوب مستخدم. وعلى كل المسألة تحتاج إلى تحقيق والتدقيق في النسخة. قال وفي إسناده مجالد وفيه ضعف. وفي إسناده انتهى يعني كلام في الأول. قال وأعله الترمذي فقال روى مجالد عن الشعبي عن جابر وهو وهم انتهى. انتهى يعني كلام الترمذي، ولذلك قال وفي إسناده مجالد وهو وفيه ضعف. فكأن هذا تعليق من مين؟ من الحافظ، من الإمام الشوكاني، يؤكد فيه أن الحديث المنسوب إلى علي حديث ضعيف. قال وحكى قال وحديث عقبة بن عامر أخرجه أيضا الحاكم يعني في مستدركه على الصحيحين، وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال يعني إن الحديث منقطع، وليس المراد بالإرسال هنا الذي انتهى إليه الاصطلاح، لأن عقبة بن عامر صحابي، والصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الانقطاع ما دون عقبة بن عامر. قال وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره يعني قال هو حديث منكر. وقال أبو حاتم ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديدا. قال وسياق إسناده في سنن ابن ماجه هكذا. قال يعني ابن ماجه رحمه الله قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال قال حدثنا أبي إلا هو عثمان بن صالح المصري قال قال سمعت الليث بن سعد يقول قال لي مشرح بن عاهان قال عقبة بن عامر، وهذا محل الانقطاع. قال عقبة بن عامر فذكره. قال ويحيى بن عثمان ضعيف. ومشرح أو مشرح قد وثقه ابن معين، لكن محل الانقطاع أن مشرح ما سمع الخبر من عقبة حيث قال قال عقبة. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه قال وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف. أي وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وإسحاق والبيهقي والبزار، فأحمد وإسحاق والبزار هؤلاء أصحاب مسانيد، والبيهقي في سننه الكبرى، وابن أبي حاتم في كتابه العلل، والترمذي في العلل يعني علله الكبير. قال وحسنه البخاري يعني حديث أبي هريرة بنفس النص. قال والأحاديث المذكورة تدل على تحريم التحليل، لأن اللعن إنما يكون على ذنب كبير وأنه من الكبائر. قال الحافظ يعني ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير، قال استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه، يعني لو قال أنا أتزوجها على أني إذا عاشرتها تكون مطلقة طلاقا بائنا، فهذا يعتبر نوع من التحليل، فهذا النكاح باطل. وذهب بعض أهل العلم لأنه ليس بباطل وإنما الشرط هو الفاسد، يبقى النكاح ويكون مستمرا ويفسد الشرط ويعامل المحلل أو المحلل له على خلافه على خلاف نيته. قال لأن الذين قالوا بالبطلان قالوا إن النهي موجه إلى هذا النوع من النكاح، والنهي يقتضي الفساد، ولذلك قالوا ببطلانه. والذين قالوا إن النكاح صحيح والشرط هو الفاسد قالوا النكاح العقد والنكاح في أصله ليس بمحرم وعقده صحيح، لكن الشرط الذي اشترطه لما كان فاسدا نبطل هذا الشرط ونرده ونلغيه ونبقي الحكم الأول إلا هو إيش؟ استمرارية هذا النكاح. قال استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك. قالوا وحملوا الحديث على ذلك لأن النهي يقتضي الفساد، ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها، كل نكاح الغرض منه التحليل. ولكن روى الحاكم والطبراني في معجمه الأوسط عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال لا، إلا بنكاح رغبة. فعمر رضي الله عنه اشترط أن كي نخرج من تهمة التحليل لابد أن يتزوج الرجل المرأة رغبة في الزواج لا رغبة في التحليل. ولذلك الصورة التي ذكرنا وهي أن الإنسان يتزوج امرأة يريد أن يبيحها لزوجها الأول لأسباب كما يقولون إنسانية أو لأسباب اجتماعية أو لأسباب يعني اقتصادية، لأن هذا كله يندرج، لأن الزواج في هذه الحالة قائم على مصالح، والمصالح قد تكون كذا وقد تكون كذا. يقول عمر رضي الله عنه لا، هذا أيضا ملحق بنكاح التحليل ولا تحل المرأة به، المرأة لا تحل به لأنه مشروط. قال لا إلا بنكاح رغبة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.